الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن من رحمة الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وخلق الإنس والجن ليعبدوه ولا يشرك به شيئا لهذه الأمة أن جعل لها جوائز عظيمة في حضور حلق الذكر والعلم إنه لا سبيل للعبد لأن يرحمه الله إلا إذا أتى بالتوحيد الذي خلق من أجله العبيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وليس ثم وسيلة بعد العلم بالتوحيد والعمل به على الثبات عليه مثل العلم النافع ولا يعرف ذلك إلا بحضور حلق الذكر والعلم فأوصى بذلك الرب سبحانه بنفسه في كتابه قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يتفقهوا أي بالوسائل المشروعة في التفقه وأعظمها ما كان معروفا في زمن النبي كما أشار إليه الشاطبي في كتاب الموافقات قال جرت السنة من عهد الرسول بأخذ العلم من أفواه الشيوخ لو أن الرجل انفرد في مكتبة يقرأ فيها من غير غشيان حلق علم يأخذ العلم من أفواه الشيوخ لن يفتح عليه مثل ما فتح على الطريقة اللي أخذت في زمن النبي من أفواه الرجال قال فيقرأ الكتاب والمسألة مرة بعد مرة فلا يفقهها فيجلس في حلقة علم فيسمع تلك المسألة من في الشيخ فيفهمها ويعقلها بغتة فلمجالس العلم بركة لا تجدها في المكتبة والكتب ولذلك أشار النبي لما هنالك بما رواه البخاري في صحيحه من حديث عمار بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد ولكن يقبض بقبض العلماء ولم يقل بحرق الكتب إذ يجلس الرجل في الكتب التي تملأ الأرض ومع ذلك لا يخرج من يكون كذلك بفائدة كما لو جلس في مجلس علم تكون البركة فيه لمشابهة أهل الحلقة بما كان عليه النبي والصحابة من أخذ العلم من أفواه الشيوخ نعم ولم يقل يقبض العلم بحرق الكتب أو بغرقها أو بجفاء الناس لها، بل يقرؤون يقرؤون في الحديث في آخر الزمان يبشر قلم، ولكنه لا يأخذ العلم عن أهله فينفرد في المكتبات يقرأ بعضهم على بعض دون الرجوع للعلماء وحضور مجالسهم والأخذ عن الراسخين منهم أو ممن أثنى عليهم العلماء، فحينئذ لا يفقهون. نعم المصير لا يفقهون. حدثني من يشار إليه بالبنان من البعض قبل أن ندخل هنا الحلقة، قال له رد قوي على فلان. جيد، هو نفس هذا الذي قال رد على فلان. كنت أقول له قبل نحو 20 عام لما لا تحضر مجالس الشيخ بن باز وقعد في المكتبة، وإذا به يقول قعودي في المكتبة أنفع لي من بن باز. أرأيت في الأخير صار تطلع أقوال مخلطة، يرد على السوري من جهة ويحث على الخروج من جهة أخرى بغيبة نواب السلطان والمنهج في ذلك. تناقض سبب وجوب، ترك وجوب، ترك وجوب أخذ العلم من أفواه الشيوخ. نعم يقول قعودي هنا أنفع لي، فكان يهجم إلى الشيخ بن باز حتى توفي. فانظر إلى الأقوال المخلطة الآن، من جهة يختار الشيخ خالد بن شيخ السلام رد قوي على فلان، من جهة يختار الصفاء يكون مع الشيوخ، مع بركة مع بركة الشيوخ. إذن قد أوصى النبي أيضا بذلك، فقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. أمرك النبي أن ترتع فيها، تنغمس في بركتها، لأن في من يحضرها شبه بالنبي والصحابة، فكانوا يحضرون حتى لا تجد فرجة إلا ملؤوها بالحلقة. فمن هنا بوب البخاري في صحيحه باب سد الفرج في حلق العلم، وما رواه في صحيحه بإسناده إلى أبي واقد الليثي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو رضي الله عنه بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم ادخل ذات نفر، أما أحدهما وجد فرجة في الحلقة جلس فيها، الآخر خلف الحلقة. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قبل اثنان ذهب الثالث، قال عن الذي خرج من المسجد ولم يجلس في الحلقة يسمع ويستفيد، قال أعرض الله عنه. كيف يكون له بركة في حياته والله معرض عنه لاستخفافه بالعلم، لا يريد أن يسمعه ويغيب عنه، كيف تتيسر أموره ومن يعظم العلم ويحضره؟ أعرض الله عنه، نسأل الله العافية. وقال في الذي جلس في الحلقة وسد الفرجة أوى إلى الله فأواه الله، قال العين يدخله الجنة، هو أكبر. ومن الآخر صور لم يجد فرجة، لأن النبي علمهم حتى سكن دماءهم بل سكن قلوبهم فضل العلم. أول ما يشوف النبي عرف بيذكر يتهيأ للكلمة، هذا يجتمع هذا يجتمع وهذا ما يكون فرجة. فخاف الثاني هذا أن يضايقهم فجلس خلف الحلقة كما نص على ذلك الشراح كابن حجر وغيره، فجلس خلف الحلقة قال استحيا استحيا الله، انظر عناية الله بالحلقة. لما استحى أن يضايقهم عزل له وشكر له أن استحيا بجلاله بنفسه منه، استحى لكم جلاله ما ضايق هالحلقة. بعد كيف هالحلقة عزيزين عند الله، ما ضايقهم وجلس خلفهم وحضر الحلقة، استحى الله منه، عزيزين عند الله. حتى يقال لهم في آخر الحلقة كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة إن الله ملائكة سياحين طوفوا بالطرقات حول مسجد لامي حول أستراليا حول أمريكا إلى تبوك، كل مكان سياحين طرقات مساجد الكورنيش، سبحان الله ما لهم وظيفة. قال النبي فضل عن كتاب الناس، ليس وظيفة يسألون الناس بالقبور، وليس وقوف الحشر، وليس الذي يقول كتب يكتب رزقه وماله في البطن، فضل عن كتاب الناس، مش وظيفتهم سيحون. يا إخواني من شرف فضل حلقات العلم ما لهم وظيفة بأجنحتهم، لأنهم ما لهم أجنحة، جعل الملائكة رسل أجنحة مثلا وثلاث، ما أراك اللهم لأنه عالم ما يرى بالعين الجن، لكن لهم أجنحة. أول ما يرون أمثالكم يذكرون الله، يقولون هلموا إلى بغياتكم. هذا يدل أن ما أحد يعلم الغيب إلا الله. إذا أنهم لا يعلمون الغيب لقوا في السماء، أول ما يعلم الغيب في حلقة ينزل بجنحته إلى المسجد مباشرة كالنزول الفضائي في الطيارة على المدرج. لا، يسيحون يبحثون لشرف الحلقة. فالرب لما يبلغ أن يبحثون في شرف أعظم من يسكنون فوق فيعلمون الغيب لواحد منهم، أو يخلوا واحد بس يبحث ويقول لهم الخبر ويجون ينزلون كلهم، كلهم كوكب من الملائكة تسيح بالطرقات. أي شرف أعظم من العلم في هذا؟ أن كلهم يبحثون. المريض يحس بفخر لما يجيله عدد كله أغلبه الحي يعودونه مرة واحدة كلهم، يحس. فكيف ملائكة مجتمعة كلهم مجتمعين يبحثون عن أناس أمثالكم يذكرون الله، خاصة إذا كان الذكر في العقيدة. لكن أنا أستبعد وأنكم أول مرة تسمعونها، وليس بالذي يحدث في دين الله إن شاء الله. فإذا كان أولئك لا يشكر أولئك القوم الذين من الفرق الهالكة من يطعن في ولاة الأمر والخروج ويجعلون العلم طعم ويعلم الله مقصدهم، لا أعتقد أبدا أنهم يكرمون بمثل البحث هذا والحضور كما جاء الصوفية يذكرون الله لكن الذكر البدعي. والذكر البدعي اللي يجري على ألسنة السورية من التخطيط للدماء وجعل العلم طعم أشد. فالذي أراه والله أعلم أن هؤلاء أبعد ما يكون ملائكة عنهم الشهادة عند الله، أنهم استعملوا المنابر لتكون قلاع، قلاع دموية للفتك الأمة بالخروج على وث الأمر، والطعن فيهم وذكر مثالبهم أو الطعن في نوابهم ليقول الأمر أن ولي الأمر ما يصلح. كيف وظف هذا أمير وهذا وزير؟ إذا غير، نعوذ بالله. فالمقصود حينئذ علينا أن ندرك فضل الله علينا، اتساقنا إلى مجلس نستمع فيه نذكر الله، أي ذكر على منهج السنة ليس على منهج البدع من الرقص في المساجد والطبل والزمر أو ما هو أشد، لأن بدعة الصوفية قاصرة، أما بدعة الخوارج متعدية وهي أشد دماء وأشد الذنوب بعد الشرك، كما قال النبي ليس ذنب أجدر فلا يعفو الله عن صاحبه، قال صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله يغفره إلا الشرك والدماء والقتل. فما كان يؤدي إلى الشرك من بناء الأضرحة في المساجد ذنب عظيم، وما كان يؤدي إلى القتل من استفزاز الناس بغيبة ولاة الأمر ونوابهم أمر أعظم، لأنها تؤدي إليه إلى فتنة دحماء. انظر إليهم ساكنين الخيام يوشك أن يأتيهم كاهن أو كاهنة فتصرفهم عن توحيد الله، لأن العلماء لا يساكنون ناس الخيام بل يساكن كما بل يطيعون الرسول في أمره بالسكنة في المدائن لسهولة العيش، فنهى النبي عن التعرب صلى الله عليه وسلم من بدأ جفا. حينئذ نشرع في المقصود. عباد الله، من سعادة العبد يقينه بما قرأ من كتاب ربه وسنة نبيه وإجماع العلماء وطريقة الصحابة أن الله ما خلقه عبث، ما خلق ليكون ممن يملأ البطون ويأتي شهوات الفروج بما حل ولو بما حل الله، ويأكل ويشرب ويرأس ويربع، ويكون عنده لسان الحال أنطق من لسان المقال أنه خلقني الله للمتعة والاستغراق فيها. لا، أصل خلقتك ابن آدم في هذه الأرض لتكون موحد لله، عبد لله، خاضع له، دليل، نعم دليل له. لذلك استنكر العلماء على صالح العصيمي لما قال خطأ أن تقول تعريف العبادة كمال الذل، الذل لا يليق بالمسلم عياذا بالله. وقد اتفق العلماء على أن العبادة كمال الذل والخضوع لله، إذا كان الذل الوالدين فالذل ليش؟ فالذل لله من باب أولى على وجه التعبد. فالله خلقنا لنتدلل له، أصلا اسم العبادة عبادة ليش؟ من طريق مدللة معبدة، معبدة يعني مدلل للطاعة الأقدام. فالعبادة ذل وخضوع، فنأتي الركن العبادة ونقول ما هو مطلوب، بل أنه لا يليق المسلم أن يكون دليل لله، عياذا بالله. المقصود أننا خلقنا الرب لنكون متذللين له بالتعبد وتوحيده ثم باتباع سنة رسوله، إذ لا نستطيع نصل إلى الله كما قال ابن رجب إلا من طريقه. لا يمكن أن نصل إلى الله بالتحسين العقلي كما تقوله المعتزلة، أو بالاضطراد العرفي، أو بالتجارب كما تفعله الجماعات المنحرفة في سياسات أن يصلوا إلى الله بالتجارب. يقول الله آخر ما وصلوا إليه الآن هذه الجماعات المنحرفة المسلحة السرية، التنظيم السري، أننا وجدنا أن المظاهرات والثورات ما جابت نتيجة فنتمرأ منها، أو كما تقول حماس قال حركتنا يوم قتلنا 2 يهود فقتلوا 200,000 وإلى آخره، حركة جهادية غير مدروسة. إن لله وإليه راجعون. إذا أنتم ليسوا بأهل أن تقودوا المجتمع المسلم جهلة، وإنما يسوس الناس علماؤهم وليس جهلتهم. قال الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لأمر منكم، قالوا مجاهدوا غيروا العلماء والأمراء. أنتم ليسوا علماء نطيعكم. نعم، وحينئذ تعلم أن من لن يقطع عليك الطريق إلى الله مثل أهل البدع والضلال ورؤوسهم وقادتهم، فسيقطعون الطريق عليك إلى الله، فسر إلى الله بالسنة وما كان عليه سلف الأمة. ويدل على أن الله خلقنا لتوحيده والخضوع له والتذلل بالعبادة قوله تعالى في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال السلف متفقون إلا ليوحدون، هذا معنى لا شك متفق عليه، وإن كان بعضهم قال ليأمرهم وأنهاهم، طيب العبادة نفسها لا تخالف هذا، خلقتهم آمرهم وأنهاهم، ما خلقتهم لينكحوا ويرأسوا ويربعوا ويتلذذوا بي يستغرقوا الأوقات في اللهو والإسراف في المباحات، خلقتهم لعبادتي وحدي لا شريك. نعم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فحينئذ أمر بالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، ومعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله ثم ذهب إلى الرسول في المدينة يقول يا رسول الله شعر عند الله، أو يذهب لكاهن يعتقد أنه يعلم الغيب، أو سخر في مجلس لأجل ثراء أهل المجلس وصار يسخرون بالرسول أو بجبريل أو بملك النار فضحك معهم وكفر، فإنه لا سبيل له لأن يثبت على لا إله إلا الله بهذا. إذا أتى ناقض من نواقض الإسلام كالشرك ودعاء غير الله والسخرية بالله وملائكته واعتقاد أنه يمكن أن نصل إلى الله ونصل إلى الخلافة الراشدة برجل له حكمة أفضل من حكمة رسول الله كحسن البنا والياس ونحوها مما تقول هذه الفرق، فكافر كما بين الشيخ عبد الوهاب في كتاب نواقض الإسلام. من اعتقد أنه هدي غير النبي هدي حسن البنا في إنتاج حكومة خلافة راشدة، أو محمد السروف، أو إلياس محمد إلياس وغيرهم من هذه الحركات الجهادية المبتدعة أو التنظيمات السرية المحدثة، أن إذا لزمناهم غفرنا من خلاف الإسلام وتغير المجتمع إلى آخره، فلا شك بالإجماع أنه كافر. نقول اتبع الرسول في طريقة الدعوة، يقول لا 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 طويلة طريقة الرسول، نجيب معلمين يعلمون العقيدة ونجيب أسمع يتحملوا هذا، ما حد يجيك درس اليوم إلى آخر ما يقول. طيب وش نسوي لهم؟ يقول نحدث لهم من الطرق ما نختصر فيه الطريق لإحداث دولة الإسلامية. وشو الطرق حينئذ؟ نأمر الناس بالخروج فورا عن ولاة الأمر من طريق تجميعهم، طريق الحكايات، من طريق التسلط على المناصب في الدولة وإقناعها حتى نأتي في كل قطاع بمن يكون معنا ونطرد السلفيين من عدة طرق. تجمع الأخير تكثير الصف، ولا ننظر إلى العقيدة، طريقتنا صوفية سلفية إخوانية يعني رافضية قديانية، المهم نجتمع كما كان سفر سلمان عودة يقول طريقتنا كما قال سفر متأثر بكلام عسل البنا، يقول نريد وحدة الصف، نلغي الفروقات العقدية، نتوحد صفنا، أما وحدة الكلمة والعقيدة ما نريد، عياذا بالله. وكما قال سيد قطب لا يجوز أن نتعصب للإسلام، خليه هو الدين الصحيح، يا أخي في أديان ثانية يجب أن نتسامح معها، عياذا بالله. فأي منكر وإلحاد أكثر من هذا؟ فكيف نصل إلى الله بغض ما يريد الله؟ فلن نصل إليه إلا من طريق رسله سبحانه وتعالى عما يصفون، لن نصل إليه إلا من طريق ما بينته الرسل من أمر توحيده والتعبد بطريقتهم وطريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن علمنا أنه خلقنا للتوحيد، حينئذ يأتي المبحث الثاني، وهو أنه أوجب علينا المحافظة على هذا التوحيد إذا عرفناه، وهو أنه لا يعبد إلا الله، وأنه لا يعبد الله إلا بما شارع من طريق رسل آخره نبينا محمد. فلا نبتدع في دين الله لتحصيل دين الله، لأن الله جعل كل الطرق إليه مسدودة إلا طريق واحد، وهو ما كان عليه النبي والصحابة كما بين النبي ذلك. فمن الخطأ حينئذ أن نعتقد أن نحافظ على التوحيد أو ننشئ في زعم دولة مسلمة بهذه الطرق المحدثة من الشغب على ولاة الأمر والمظاهرات والإثارة في المجالس الخاصة والعامة على ولي الأمر ترويحا تصريحا، فإذا أبغض الناس للأمر خرجوا في الشوارع في مظاهرة مليونية الأخير ويتغير الحكم. هذا كلام الخوارج، نعم كانوا يشحنون بعض على علي بن أبي طالب، لما خرجوا قتلهم وانتهى، فإن الله يكرههم ولا ينصرهم لأنهم يريدون قتل المسلمين، والله المسلمون اللي يقول لا لله أولياء، هو ولي المؤمنين، ولي نعم يكون المؤمن أو المسلم عنده معاصي لكن له من الولاية بقدر التوحيد والصلاة، فينصر هؤلاء وإن كانوا عندهم إيش معاصي، لكن واحد فله نوع ولاية مع الله أنه مسلم يقول لا إله إلا الله، فلا يجب تقتله ولا يجب تنهب هذا بزعم أن يسوي معاصي. فكيف لو كان ولي أمر؟ الأمر أشد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم أمراءكم، كما روى ذلك مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك، إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا عد من طاعتهم. وهذه الجماعات والفرق مجتمعة على أن ننزع عد من طاعتهم، فأعظمهم في زعم الناس رحمة وحلم جماعة التبليغ يجعلون ولاية لهم وإمارة تحت ولي الأمر، والإخوان يصرحون بأن فلان المرشد العام أو فلان من السورية أن فلان أميرنا في الحضر، كما أطلعوني قديما على ذلك وأنكرت ذلك جدا. فالمقصود أننا حينئذ أمرنا بالأمر المؤكد في أكثر من آية وحديث بالثبات على هذا التوحيد، فذكر الله التوحيد والأمر به وملأ القرآن به كما قال ابن القيم، وذكر أيضا ما يوجب علينا الثبات على التوحيد حتى الموت. من ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي ثابتون على التوحيد مفردين بالعبادة لله، نعم. وبين أنه لا سبيل للثبات على التوحيد إلا بطلب العلم عند أهله الراسخين، ليس عند أهل البدع الخوارج وغيرهم، ثم العمل به بإخلاص عند الطلب وعند العمل وعند الدعوة والصبر مع الحكمة. قال شيخنا بن باز فمن دعا على طريقة رسول الله من العلم النافع المحقق والصبر الحكمة سيدخل الناس يوم بدعوته بفضل الله أولا في دين الله أفواج. النبي لما دعا بالطريقة ما دخل الناس في دين أفواج؟ من بدأ مع النبي؟ سمول اللي بدأوا معه، خديجة أول من آمنت به ودته ورقة آمن، أبو بكر آمن، علي بن مسعود، الياسر، ستة سبعة. ثم جاء إلى الحج، حجة الوداع، والناس مد البصر حوله عن يمينه وأمامه، وجاء فاتح مكة وكسر الأصنام. رأيت؟ فمن دعا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكمة والعلم النافع سيدخل الناس يوم على إثر دعوته بالصبر والإخلاص والمنهج المحقق في دين الله أفواج. وين تبعك اليوم واحد لكن بعلم محقق ونقل مصدق، كما كان الله يحفظه شيخ ربيع يقول: وددنا بس واحد الأيام ذي يكون على قوة مثل شيخ الإسلام ويترك البدع في الولاية ويترك ويدعو الناس ويتبعونه، يعني يكون في هذه القوة. وعندنا إن شاء الله أمثلة مثل شيخنا الفوزان حفظه الله ومن صار على نهج مشايخنا من الراسخين في العلم، وجزاهم الله خير ما قدم ولا يزال. وهؤلاء يحثون مشايخنا على الرد على أهل البدع والرد على الفرق التي خالفت أهل السنة، وأن هذا لا يسمى غيبة للعلماء ولا يسمى تفريق الكلمة ولا تحميل الكلام على غير مقامه إلى غير ذلك ما يشغب أهل البدع لكي يثبت أهل الحق على الرد عليهم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فهذا أمر من ولي أمرنا من علمائنا أن نرد على أهل الأهواء، لأن الإجماع قائم على ذلك. فقال ابن تيمية: والرد على أهل البدع والأهواء واجب اتفاق العلماء. إذن من وسائل قطع الطريق للتوحيد والانتكاس عنه ترك أهل البدع يتكلمون من غير رد عليهم، نعم، السكوت عنهم أو الثناء عليهم أو تكثير صفهم أو خذلان أهل الحق اللي يردون عليهم إذا أنت ربك فقاتل لا ينصرهم. كل هذه الوسائل إيش؟ قطع الطريق على التوحيد. فأمر الله بالثبات على التوحيد فقال: ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. بيّن أن العلم هو سبيل ذلك، فقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به. إذا لابد تحضر دروس توعظ بها وتسمعها مستمر لا تغيب، وتعمل بها وتدعو إليها بعلم، فيثبتك الله أنت ومن تدعو. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيت. تثبيت على إيش؟ على التوحيد. إذا بيّن الله في تلك الآيتين: خلقنا لعبادته، ومن وسائل الثبات طلب العلم والعمل به والسنة، ترك البدع والرد على أهلها. ما يوعظون به لكان خير لهم وأشد تثبيتا. ومن لم يفعل ذلك وأعرض عن العلم لا يسمعه، أو سمعه واتخذ منه هزوا أو صار يؤوله على ما مراد حزبه، حرف النصوص، فهو لن يصل إلى الله ولن يوفقه الله ولن يشكر له بإقامة الدولة الإسلامية في زعمه. الثالث: من قال لكم أن الرسول لما أرسله الله للعباد كان مقصوده إقامة، هو نفس النبي يريد دولة إسلامية؟ ماذا كان يريد لما صدع بالحق وأمره الله أن يسطع بما يؤمر به وينذر عشيرة الأقربين؟ هو كان مسموع الكلمة وأنه صادق أمين، لكن لما جمعهم أجمعين كما روى ذلك مسلم في صحيحه وكانوا مصدقين، هل قال: ولوني ترى ما ينفع لكم غيري انتخبوني، ولا إيش قال لهم؟ وإيش قال لهم الرسول أول ما صدع بالتوحيد والدعوة إلى الملك؟ توحيد حسن. فقد روى المسلم في صحيحه وأنه لما أنزل على النبي: وأنذر عشيرتك الأقربين، كذلك أنزل عليه: واصنع ما تؤمر، يا أيها المدثر قم فأنذر. المهم جمع الناس فقال: وصباحا اجتمعوا ورقى على الصفا. فاجتمعوا كلهم كبيرهم وصغيرهم، نعم، ومن لم يأتي أرسل جاريتها. قال: محمد لا يجمع، المهم الرجل صادق يعني نشوف وش يريد. فاجتمعوا كلهم فما دعا إلى بيعته لرئاسة حزب أو رئاسة دولة، دعاهم ليخرجهم بالعلم النافع ما سيقوله وترهيب من عبادة العباد كاللات والعزة إلى عبادة رب العباد. قال: لو أني أخبرتكم كيف العلم، دعاهم العلم التوحيد فأعلم أنه لا إله إلا الله ثم استغفر، لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي كنتم مصدقين؟ قال ما جربنا عليك كذبا. قال نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهم أبو جهل أن يدعوهم للتوحيد، لأن بقاءكم على الشرك ودعاء اللات والعزة من دون الله طلب الشفاعة منهم سيقول أمركم للشرك، لأن أبو جهل ولا معاه عارفين جريمتهم عند الرسول بشي أن يدعون غير الله، فدعاهم للتوحيد، وأن بقاءكم تشركون سيجعلكم خالدين في نار الحي القيوم ويعذبكم عذاب شديد من جهة الخلود الأبدي من جهة شدة العذاب على الكافر. ومع ذلك عانت، قال تبا لك يا محمد ألي هذا جمعتنا. فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب، مع أنه وأبو جهل يعلمون أن محمد محق، لكن وجحدوا ليستيقظوا أنفسهم، وإلا فكانوا يتكلمون مع ندمائهم وأصحابهم. قالوا في مجلس مرة نعرف أن محمد حق وأن القرآن حق، لكن نحن وابن عبد الناف على طريق فرسين رهان، فيتصدقون نتصدق. فلما جاءت النبوة فيهم ننكسر ونعترف لهم بالنبوة؟ لا والله لا نقرهم عين لذلك. إذن المانع كان وشو؟ الحسد. رأوا القمر ينشق فما آمنوا. نعم، قالوا إنما سكرت أبصارنا يرون الحق ولا يتبعون الهوى أعمى أبصارهم كآل فرعون وجحدوا به وسيطنتها أنفسهم. سمعوا القرآن الذي ما سمعوا مثله، أعجزهم أن يأتوا بمثله. وسيد المكذاب لما أراد أن يتكلم مثل القرآن تكلم بما يضحك من يا ضفدع نقي نقي إلى آخره، وعرفوا أنه حق لا يشبه الشعر، لكن منعهم الكبر كما يمنع هذه الفرق المعاصرة الكبر من اتباعهم. درسوا الكلام المنتشر لأتباع السلف ويعرفون أنه حق، بدليل السويدان اللي تكلم بالردة وقال يوما من الأيام. نعم، لماذا لا يكون المسلم يتبع السلفيين في الدقة في الاتباع والتحرير وقوة التحقيق إلى آخره؟ إذن علم أن السلفيين عندهم قوة، ليش ما تتبع مسويدها؟ قال يجوز المسلم يرتد عن دينه. من جهة أخرى يكون يهودي أو نصراني، الله قال فمن شاء فليؤمن. توه تقول تحقق النصوص، هل عقف النصوص في قوله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دليلا على جواز الردة؟ ما عقف، جعلت هذا النص اللي فيه تهديد تخيير من الله، إن شئت تبقى يهودي إن شئت تبقى مسلم أو صرت يهودي لا حرج. إذن هم يعلمون أن منهج السلف ومن يتبعه أهل قوة وتحقيق وعلم، فلماذا لا تتبعهم الهوى؟ نسأل الله العافية يعم يعمي ويصم هذا الهوى. إذن لما كان ذلك كذلك، وكان النبي هذه دعوته الجماعية والفردية جاءت فيما رواه أحمد في مسنده من حديث ديلي قال رأيت النبي فرديا يعني في سوق المجاز، ونقول طالب علم إذا أردت أن تدعو إلى الله مو بشرط أن يصير درس المسجد، عندك جيران، عندك المجموعات، عندك ادعو هذا وادعو هذا إلى السنة بالحكمة والموعظة، ما تنتظر أن يجي في درس. النبي دعوته جماعية وفي وقت ما حطوا له الكفار قريش كرسي في الحرم يدرس، فكان يدعو هذا في سوق المجاز ويروح لذا ويزور. قال فرأيت النبي سوق المجاز لا إيش ها يفتر يقول للناس قولوا لا تفلحوا، فالله جعله أفضل خلق ولين توفي وجاء كسر الأصنام وما له كرسي واحد في الحرم يدرس، ممنعونه كفار قريش. نعم، إذن كان يبذل الجهد فيما يستطيعه تبليغ الدعوة، يدعو دعوة نقية لا دعوة ملوثة سلفية من جهة إخوانجية من جهة، دعوة نقية. اللهم صل عليه فرفعه الله ورفعنا لك ذكرك. نعم، رأيت النبي سوق المجاز لا يفتر يقول الناس قول لا تفلح، وخلفه رجل أحول وضيء الوجه أو قديرتان يقول لا تطيعون الصاب وكذاب عمه وأبو لهب. حينئذ من أسباب المحافظة على التوحيد الدعوة للسير على الصراط المستقيم، منهج أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، هذا أعظم سبب للثبات على التوحيد. موافقتهم في الاعتقاد ترك الزيخ على طريقة أهل البدعة وتبديل السنة بالبدعة، سيما السنة التي ضررها متعدد كبدعة الخوارج، فإن هذا يزيغ العبد عن طريق الصراط المستقيم. وذلك النبي لما أراد من الصحابة الثبات على التوحيد دعاهم إليه، كما روى ذلك الحاكم المستدرك من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، خط للصحابة خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامنه وخطوطا عن مشامله، مبينا أن الاجتماع على التوحيد والعقيدة الصحيحة، نعم، والتزام المنهج الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوصلهم إلى الجنة، وأنه إذا اتبعوا الطرق على اليمين والشمال لن يثبت على التوحيد، سيزيغ مع الطرق. هذا اللي جعله يرسم بيده الشريفة بإصبعه وكذا خطوط عن ميامنه وخطوط عن مشامله، وقال على كل خط يعني منحرف عن خط المستقيم شيطان يدعو له، نعم. فدل فقال مجاهد وغيره في لما تلا النبي قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم سبحانه لا إله إلا هو اتبعوه، الذي وصفه لكم محمد بالعمل والإقرار والقول والعلم النافع المبعوث عنه هديه، هذا هو الصراط المستقيم. كان عليه الأنبياء والرسل من أهل الصراط المستقيم والصديقين والشهداء، وأن هذا الصراط المستقيم ولا تتبعوا السبل. فقال السبل هي الشبهات والشهوات فجعلها سبل، فتبين من هنا أن هذه الجماعات التي جلسنا هنا في هذه الحاضرة التي هي بعنوان التحذير من الفرق والجماعات المخالفة لمنهج السلف، جعل النبي لها عدة إيش؟ عدة مفارق يعني تفارق أهل السنة فيه، فدل عنهم ليس واحد أحد فقط، أنهم جماعات، لأنه إيش في الشهوات والسواه، الشبهات والسواه، خط خطوط منحرفة كثيرة ولا إيش واحد كثيرة، إذا سيكون فرق كثيرة، إيه لأن سوى كذا كذا وكذا وكذا وكذا، هو واحد فقط. كذلك الشهوات، شهوة المنصب، شهوة الزنا أو النساء، شهوة الاعتداء بالنفس وعقوق الوالدين، قطع الرحم، شهوة أكل الحرام، أيضا طرق. فبين أن في الوسط هذا هو الصراط المستقيم. حينئذ لا بد على أهل الإسلام أن يلتزموا منهج أهل السنة والجماعة وعقدهم عقيدتهم. قال شيخنا صاحب الفوزان الفرق بين العقيدة والمنهج. العقيدة ما يعتقد في القلب الإيمان بالله وملائكته واليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، أن القرآن مخلوق، أن القرآن ليس مخلوق، أنه كلام الله، من قال مخلوق كافر كما قال الإمام أحمد، القدر سر الله، علم الله المسبق الذي لم يسبقه جهل، كتابته مشيئته، خلقه على وفق المشيئة، الجنة والنار مخلوقتان كما ذكر الشيخ محمد الشيخ الإمام ابن تيمية، العقيدة الواسطية. ثم لمعات الاعتقاد غني عبد الواحد المقدسي، كتاب التوحيد شيخ الوهاب إلى آخره، يدرس ما عليها للسنة من عقد ومنهج. فالعقيدة هي ما يعتقده في القلب ويؤمن به، أما المنهج العمل. هناك من يعرف التوحيد كمن درس في هذه البلاد من هذه الفرق، يعرف توحيد الألوهية وأنه ما يجوز ذبح الوثن ولا الصنم إلى آخره، ثم يخالف في المنهج ويقول مخالفة المنهج إلى الرجوع للناس بالشرك ونقض التوحيد. قال ابن تيمية والأصلين اللي يقوم عليهم الإسلام اللي يعبد الله ولا يعبد الله إلا بما شرع، فلا يجوز أن تعبدهم بغير ما شرع في الجهاد ولا في الدعوة ولا في الولاية. فإذا عبدت الله بغير ما شرع خالفت منهج بعملك، فخالفت منهج أهل السنة والجماعة وابتدعت في المنهج والدعوة. والدعوة فيها ابتداع كما أن الصلاة والذكر فيه ابتداع. أكثر الناس يرون أن التنظيمات السرية هذه وجعل ولي أمر وجعل أمير فيها ونحوها كتنظيم الجامعات ونحو ذلك، يفقهوا أن الدعوة إلى الله عبادة كما أن النذر والصلاة والذكر عبادة، وحينئذ يشترط في العبادة كم شرط حتى تصح؟ ثلاثة شروط: التوحيد، الإخلاص، المتابعة. النبي اللهم صل عليه قال له رجل: ضحيت قبل الصلاة يا رسول الله؟ فقال: شاتك شات لحم. رسول الله عايش، الصحابة عايشين الآن، جاء سائل يسأل من حماس، قال: يا رسول الله، غزونا يهود بضعف منا، فقتلنا منهم 2، فقتلوا 200,000، وخلينا ذا خالص لوجه الله لنصرة الله. هل سيقول لهم لو كان عايش النبي واطلع على فتة حماس وهذه التنظيمات التي تسمعونها التي فارقتها في السنة من هذه الفرق كحماس والإخوان والسورية ونحوها، هل سيكون جوابه على صاحب الشات يختلف عن جوابه عن حماس ولا مثله؟ مثله أشد، لأن الرجل فعل بدعة، يبي يضحي قبل الصلاة والنبي شاته شاته غير مقبولة. فلو إنسان أظهر له الاستعجال في الجهاد وأنه قتل 2 يهود فقتل 200,000 يا رسول الله، وصاروا يسكنوا الخيام وتابعتهم وحركت لهم الخيام ونزفتهم، صاروا ما يقدرون يعبدون الله في رمضان ولا يقدرون يحجون بيت الحرام ولا يقدرون. غضب الرسول على هذا الأخير كحماس أشد ولا ذاك اللي شات وحده؟ إذا الدعوة إلى الله عبادة أمر الله بها، فقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. والعبادة ما أمر الله به، من غير اضطراب، اضطراد عرفي ولا تحسين عقلي، فلا يجوز إخراج العبادة على غير وجهها بالابتداع كالتبليغ وغيره، وزعم أن هذه يعني تنظيمات من الرأي كالجامعات ونحن. العبادة ليش تحدث فيها؟ ويدل من تصرف العلماء أنه لا يجوز تحدث في العبادة عبادة الدعوة إلى الله، عبادة الجهاد، عبادة معاملة الولاة، ولاة الأمر كيف تعامل، كلها عبادات تكفير، إلا على طريقة الرسول الأمين. يدل على ذلك من منهج العلماء في الإفتاء ابن تيمية الله يرحمه، شيخ الإسلام ابن تيمية، سأله طائفة كما في الفتاوى، قالوا له: هنا عندنا شيخ، طبعا لا قالوا صوفي ولا سوري، المهم شيخ اسمع كيف بدعته كانت عند شيخ الإسلام، بدعة في الدعوة. قال: يقول هذا الشيخ إنه جرب كل الطرق لهداة الشباب والناس، ما عليك، تعالوا درس ما يجود إلى آخره، فوجد أحسن طريقة لهدايتهم أن يحدث لهم بالدعوة ليتوبوا، يعني يتوبهم. وش الدعوة اللي سواها؟ طريقة محدثة، النبي ما سواها ولا أمر بلال اللي سواها. وش قال؟ صار يقعد في واحد من أسوار هذه القرية بصوت جميل رخيم، يعني يبدأ نشف في الزهد: يا نفس لا تقتلي تموتي، أو إلى آخره، يعني من غير شباب ولا طبل ولا زمر، لكن يلحن ويذكر رقائق من الزهديات، يسمعون بعيد صوته الرخيم وآهاته قطاع الطريق وأهل السكر وأهل المجون، فيأتون سبحان الله ويزدحمون ويسمعون، يطرقون رأسهم بالزهديات هذه ويبكوا ويتوبوا. فهنا ابن تيمية ما نظر لتكثير الصف، لم يقل في الفتوى على بعد ما كثرت الصف المسلم بطريقة هذه وصاروا يجتمعون ويتوبون، قرص والله نظر إليه في باب الدعوة هذه قاعدة اتباع، فما له أمر التائبين كما تفعل جماعة المسلمين، قالت حسن بن رئيسهم جماعتنا صوفية سلفية قادية من المجتمع كما قرص المال عودة، نفس كلام حسن البنا، خلنا نجد وحدة الصف لقدياني لكل رافضي، وقطب كان قبله قال: لا نتعصب نحن لمنهج واحد في السلفية وكذا، نجب نتسامح، نقبل السلفي نقبل الرافضي نقبل كلهم، دعا واحد سبحان الله، طاقة واحدة هدم العقيدة. فقال: يبكون ويتوبون، فتوبهم بهذا الطريق يا شيخ الإسلام، وقال جرب كل الطرق إلا تدعى عند الناس والعلماء بذلك يا شيخ الإسلام إنها طريقة جيدة لتثويب العصاة. ما تاب الناس، تعال درس بيت ودرس إلى آخره. شفت كيف غضب شيخ الإسلام؟ أنا عرفت غضبه، الله يرحمه، وكان غضبه تابع لغضب الصحابة كما جاء في كتاب الأدب المفرد عند الصحابة، كانوا يتبادحون بالبطيخ، يسلون الصحابة يعني بطيخ على القشر، الصحابي يضرب الثاني ويلحقه ويضرب ويضحكون. قال لكن إذا قامت حدود الله تدور أعينهم غضبا له، فرقون من التهريج وبين الله يرضى عنه. فحفظ، وكان اللي يكتب عن شيخ الإسلام في فتاوى، سبحان الله كيف أعطى الله حفظ هذا الدين. شيخ سامو اللي قاعد يكتب الفتاوى، في ناس الله سخرهم كلهم عند الجوالات هذه، يكتب الفتوى كما هي إلى الآن. شوف الله إذا علم من شخص مخلص من شيخ الإسلام وعنده علم محقق كيف يسخرنه من يكتب كأنه مسجل، يقرأ فتاوى كأنه مفرغة، هي من صوته للدفتر على طول، مع أنها صعبة. يعني أنا أقول لكم كيف ريشة وسط حبر، حبر عبارة عن ظل فحم يحطونه مع موية، يظل كده يسوي خمستين يكتب كلمتين، خمستين كلمتين، وش يده هذه؟ لا إله إلا الله، وتقرأ بعد بسرعة والشيخ يشرح هذه آية ولا لا. فسمع من فتوى مسبة لهذا الشيخ، خلنا تنسحب مسبة على مشيخة الفرق الضالة كسلمان العودة واللي يسمونه هذا سفر الحوالي وناصر العمر وأرباب الإخوان منهب الإخوان اللي رد عليهم الشيخ بن باز وبن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم من مشايخنا. خلها الآن، وهذا ما اعتبره مسبة للعلماء، هذا رد على أهل البدع. لما قال سجدي إذا رأى البعض من أهل البدع من يرد على أهل البدع قالوا يسب العلماء يغتاب العلماء. إمام أحمد لما قال فلان فيه كذا فلان فيه كذا، قد تغتاب العلماء إمام أحمد من عهد الإمام، وهنا الورع البارد باقي إلى الآن. هذا ليس غيبة يعني يا غبي، هذه نصيحة. غيبة العلماء، استغفر الله العظيم، تنفير من العلماء نصيحة، احنا سنتبعهم على الباطل. اي نعم. فذكر الشيخ مسب له، قال ويح هذا الشيخ الضال حقكم ذا اللي يقول جربت الطرق لتثويب العصاة اللي يعني سواها النبي من الخطب والكلمات في المسجد والتصنيف والكتابة، ما نفع شيء مثل هذه الطريقة اني ألحل للناس بين أشيد إسلامية يعني من غير أغاني ولا طرق ويتوبون. شوف الكمية اللي تابت على يدي ما أكثرهم. سماه شيخ ضلله. فهذا فيه أن شيخ الإسلام كان يحكم في باب الدعوة لأنها عبادة، ها؟ ما يحكم في إيش؟ ما يحكم في الصلاة، صلاة الرغائب كيف بين أنها بدعة؟ الآن اختلط الأمر فيجعلون مسألة الدعوة دروشة، سووا مثل التبليغ أي اجتمدينتها لغاية تبرر الوسيلة، وأي وسيلة مقبولة لأنها يعني تنظيم وعادات ومصالح مرسلة. صار فوضى الأمر، مو على طريقة شيخ الإسلام في نظامه صلى الله عليه رحمه الله. فقال ويح هذا الشيخ الضال، يظن أنه يهدى لطريقة في تتويب العصاة مخترعة أفضل من النبي والصحابة. لقد تاب على يد النبي والصحابة المهاجرين والأنصار آلاف بغير الطريق المحدث اللي أحدثهم في الدعوة إلى الله. لنجعل فتوى شيخ الإسلام حينئذ ما نختم به مجلسنا هذا في المحاضرة، من أنها كما تكون البدعة إذن في تكون بدعة في العبادة كالصلاة والذكر، يمكن تكون البدعة في الدعوة إلى الله، في التعامل مع الأمر، في الجهاد، نعم، وليس في الصلاة والذكر. السوري إذا شاف صوفي يذكر الله بالرقص رد عليه، ورد على المولد السوري، ورد على الرافضي يقول سب الصحابة إلى آخره سوري. لكن هو نفسه مبتدع في الدعوة يستعمر العلم للخروج على الأمر بجميع الناس. فهذا يدل أنه عنده معنى مختل في شهادة محمد رسول الله، مختل لا يعبد الله كما شرع، كما شرع محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة، كما شرع هو، كما شرع الحزب، ليس كما شرع الله من طريق رسله وما أخذ الصحابة عن الرسل عن الرسول نبينا محمد. خلل عظيم، كيف تصل الله من غير طريق رسوله من طريق محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فحينئذ بين النبي تحذير الأمة أن الافتراق كائن. فسمعت للأسف من طبقة يعول عليها الناس، مشايخ وداخلين في القضاء، دخلت مجلس قبل لا أذكر كم من الآن من السنين، فيه ناس من وجهة سخروا يسخرون من ولي الأمر اللي يحذر من السورية. قالوا وش هذا طالعين فيه أنتم يا وزارة الشؤون الإسلامية أو المشايخ سورية، هي سورية هي سورية، صار يسخرون ما في سورية ولا شيء، كل مجتمع واحد ولا تفرق الأمة إلى آخر. فبين النبي بالسنة الكونية أن الافتراق كائن، فلا وجه تكذيبه. بقي أن العلماء يحكموا من هم الفرق، وظيفة العلماء الحكم، ولا الافتراق كائن كائن، بقوله كما روى ذلك الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يأتي مثل مصطفى العدوي وامثاله يضعفوني في النار. أنا أقول لك الآن لو أن صدقنا هذا الرجل قلنا هذه زيادة ضعيفة، إيش الفائدة النبي لما يقول سترق أمتي على 73 فرقة؟ يعني كلها في الجنة وهي فرقة؟ مدام افترقت وفرق وين بتكون؟ ليس ما فرق إلا افترقت. ويضعف يقول إيه وإيش رأيك يا مصطفى العدوي في الإخوان المسلمين وقول الألباني أو قول بن باز من الفرق الهالكة؟ قال أصلا هذه الزيادة أن إلا واحدة في الجنة والباقين في النار ضعيفة. طيب سلم له لكنها ضعيفة، إيش فات النبي أن يقول ستفترق على 73 فرقة افترقت عن طريق أهل السنة وين بيكون هذه؟ نعم، إذا ستكون ناجية واحدة والباقية، إذن بأي حق تضعف هذه الزيادة تهم الأمة من الإخوان المسلمين على منها الصحيح؟ حرام عليك، أعوذ بالله. قال كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم ها وأصحابي. قول ما أنا عليه اليوم يدخل في ذلك العقيدة توحيد الله إفراد بالعبادة، يدخل في ذلك صفات الله، القرآن ليس مخلوق، الكلام الله صفة من صفاته، القدر يدخل في ذلك، المنهج في باب الجهاد، في باب الدعوة، في معاملة ولي الأمر كيف يعامل، لو رأينا عليه تقصير ولي الأمر كيف نعامله، كل هذا يدخل في حديث من كان على مثل ما نعي وأصحابه. فإذا بحثنا الذي نختم به هذه المحاضرة، هل هذه الفرق التي سمعتم عنها من الإخوان المسلمين والسورية والدواعش والتبليغ جماعة قف وتبين إلى آخره كانوا على مثل ما كان عليه النبي والصحابة؟ هل ليس ثم فرق وكلنا مسلمين؟ كلا. سنبدأ بنقولات عن مشايخنا تثبت أن هناك فرق وردوا عليه بأعيانهم ومشيختهم. فلنبدأ بكلام شيخنا المبارك الشيخ بن باز رحمه الله وجعله في عليه. سئل الشيخ بما ينسخ كلامه القديم عندما قالوا قيل أنه قال أقرب من الفرق الإخوان قديما، سبحان الله لما كانوا يجي يكذبون على الشيخ يحلون له، يعرفون الشيخ هنا على طريقة نجد والعناية بالعقيدة، وكان يجر الإخوان بطريقة هلامية، وهناك ندعو إلى التوحيد. المهم شار الشيخ يقول أن أقرب الناس يعني الإخوان الآخر، فتوى 1417 ناسخ كل شيء قديم يجيبون عن الإخوان. فسوي للشيخ في هذه الفتوى عن جماعة الإخوان المسلمين يعني الذي نظم حسن البنا والذين يقولون نتعاون فيما اتفقنا فيه يعبد بعض بعض فاختلفنا فيه حتى اختلف العقيدة حتى اختلف العقيدة كما قال الباني. حتى لو فلان يعبد القبور صوفي يقول الله في كل مكان ووحدة الوجود ولو نريد وحدة الصف. فسأل عن هذه الجماعة الذي تذيب العقيدة فقال هي والتبليغ اللي خرجون جهال يدعون الله ثلاثة أيام أربعة أشهر جهال، وهذا ابتداع أن خرج الجاهل يدعو، والنبي كان خرج أهل العلم يدعون يسافرون. فقال هم من الفرق الهالكة، يعني داخل في حديث. إذا كون الإمام بن باس العصر يسمي الإخوان يسمي التبليغ يدل على وجود فرق ولا لا؟ فرق موجودة، ويدل أن العلماء حكموا أنها داخل الفرق الهالكة. نعم، من أنكر على الشيخ بن باز أن الفرق الهالكة؟ أنكر أهل البدعة في هذا العصر، إلا سماهم الشيخ كما واحد ينسب العلماء وكذا، فصار يدافع يقول ندعو لهم الإخوان المسلمين ندعو لهم بالخير. فقال الشيخ منهم؟ قالوا بلا، قال هذا لأنه منهم إخوان جي، هذا كيف ندعو لهم يعني؟ فحينئذ ما حد أنكر على الشيخ بن باز، ولا أنكر على الشيخ بن باز ردوا عليه العلماء، رد عليه الشيخ الفوزان ممن قال لا الإخوان فيهم خير ادعوا لهم. نعم، فقال له الشيخ خلانا من إخوان منهم ذا. نعم، فالتفت ولي الأمر إلى هذا الأمر وأخذ بعين هذا وعزل عن المكان الذي كان فيه. فحينئذ ثم فرق وأنها داخل في الفرق الهالكة. الثاني إمام العصر شيخنا محدث العصر، كان الناس يقول رحمة الله عليه مجدد هذا القرن، يا الله كلمة عظيمة والله، مجدد شيخ عبد الوهاب في التوحيد والعقيدة، قال مجدد في الحديث ناصر الدين الألباني، الله أكبر. نعم مجدد، قال جماعة الإخوان قال ليسوا هم من أهل السنة بل هم أعداء للسنة. طيب التبليغ يا شيخ ناصر؟ أما التبليغ فخروجهم زرافات. كان الشيخ كذا في كلامه جمال ترتيب وخامة، صوته جميل سبحان الله، اللهم اجعله ومشايخنا كلهم في علمه. فيقول هكذا خروجهم زرافات هم جهال بدعة. صحيح، لأن الآن البدعة هي التزيف في الدين ما لا يشرعه الله. هل كان الصحابة يخرجون في يسمون خروجهم في سبيل الله يخرجون الجهال ليهتدوا ويهدوا غيرهم؟ ما بدعوا واتفاق ما بدعوا عبادة، كانت هذه الوسيلة في سبيل الله عندهم الصحابة؟ إذا لما نفعلها اليوم تكون بدعة ولا سنة؟ صدق الشيخ الألباني بدعة. تخيل إذا توفي واحد من هذا رحمك المطاف وداعي إلى الله تو رائحة الخمر تو تائب منها الليلة مش كبر الصباح قالوا عندنا خروج في سبيل الله يسوي كسنانك هي ومعجون وفرشة وما هي فايدة هنا الطبخ كما قال العلماء في الصوم الطبخ يطلع من المعدة رائحة بناتها سوك ما سوك يروح عينه حمراء ويروح ايش أول كلمة يسويها بنجلاديش والناس الكبير رجل تو تائب من الخمر ما تعرف شيء يفتح الله عليك. فمثل هذا الخروج لتثويب العصاة كما كان حمار يؤتى به رجل اسمه حمار ويضرب في صحيح البخاري، ما قاله ابن سعود خرج حمار هذا إلى يعني مساجد بن زريق على المدينة يسوي كل ما يسوي شو اسمه بيان منها يهدي منها يهدي الناس. طيب كيف ما درس عندك رسول الله بس خمر خمر؟ قال يفتح الله عليه. هل قال عن النبي؟ إذا يكون المنهج بدعي ولا سني؟ واضح جدا هذا، واضح. ثم لو اطلع الرسول او اطلع الصحابه واطلع العلماء وحكموا كما حكم الشيخ بن باز ورث الانبياء ان الاخوان والسوري يجتمعون، لان السوري انفك انشقت على الاخوان بشيء اخطر، قالوا اجتمعنا على المهرج ونمثل وناخذ مسرحيات ونضع مكياج لمشايخنا بس ما يتبعنا اذا سفنت الناس. نبي عباد شيخ الوهاب، فنضع في يد كتب شيخ الوهاب فتاوى الشيخ بن باز والعثيمين واللي درسنا عندهم، كتاب ايضا الثاني سيد قطب الأداة الاجتماعية أو شيء من هذا، ويكون سلفية حركية سنتبع حينئذ وانشق عنهم سلوك. طيب، فهل استعمال العلم تكثير الناس حولهم بذكر مسائل يحتاجون الناس في فقه الأذكار، نظرة الرافضة، الزوجية كيف تصلح، السعادة الزوجية إلى آخره، تجميع الناس بالأخلاق وإلى آخره حتى يجتمعون وبالتوحيد والعقيدة والفوائد والفتاوى، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إلى آخره، تجميع الناس يقول إذا اجتمع حولنا نحقق هذا السبب الكثرة، عدنا الإخوان المسلمين نجتمعوا دول قال لا أعبأ بهم تقل منهج السوري مع الإخوان ونشق منهم. يقول طب الاجتماع حولنا من سمع فتاوانا واعجب بنا وصار يتصل علينا وصار في التنظيم لازم يكون على عقيدتكم، لا ملازم أهم شيء يجتمع معنا ما نفتش عنه. إذا رجعنا إليش الأخوان نفس الشيء، تجميع من طريق أنه شيخ وعنده فتاوى، فإذا اجتمعوا للشيخ سلك لهم من طريق السورية كما أفدتكم في فوائد في الحديث ورفع الأصبع إلى آخره، تراني سلفي طريق السلفي أنك تخرج على الأمر أن المسألة خلافية لا بأس ولا تنكر على من يخرج كما فعل الطريف، خلى الناس يجتمعون حوله شاف أن يشوفونهم اللي يتحسون في السورية شغل الناس يجتمعون بالكثرة دي حول بن باس حول بن زين، والله يبغون العلم الناس يبغون يا أخي وراهم آخر يبغون يصحح لهم طريق المسار الآخر، يكون عنده إتقان في العلم مثل النباز مثل الألباني، قال جيبوا له واحد مثله العلوان يخليه على طريقة الألباني أو الطريفي ونجمع الناس ويحبون الحديث الناس يلا جيبوا لهم. وبعد ما جاء وصار يحطونه في كل مكان ولقاءات صار يقول لهم العلم اللي اسمه الطريفي مسألة الخروج لا يجوز أن ننكر على الإنسان خرج على الأمر سوى مظاهرات إلى آخره، مسألة الخروج خلافية. فبعد ما يمدحون من يتبعون ويسلكون لهم طريق اللقاءات وأنه محدث بدل الألباني كما فعلوا بمهر الفحل وأثناءه، يقول بعدين لهم يبدأ هو نفسه يمدح من يخرج كويد السعيدان والعام واللي يسمي من يرد على سفر عدم سلمان شو يسميه قردة وغنازير الشيخ الفوزان أمامي رد على سفر سلمان قال فيهم صريح تبع الإخوان بيصير الشيخ الفوزان من قردة وغنازير خاف الله مقصود. فيبدأون يتمادحون ليقال العلماء متفقون على الخروج على الأمر أو أن القضايا الخلافية لا تنكر، فباسم العلم يخرج على العلم باسم العلم يعني عند المعلومات يخرجون على العلم اللي أمرهم بتسكين الدماء كما جاءوا الإمام أحمد العالم الجليل لما قالوا ولي أمرنا يدرس القرآن في المساجد في المدارس سكتهم الماحد قال مع أنها مسألة كبر وإلحاد قال اتقوا الله في الدماء 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 لا تنسعد من طاعة ولي الأمر حتى لو فعل مثل ذا وذا متأولا يعني شفت كيف الإمام أحمد طريقته. نعم، إذن حينئذ تبين لنا من هذا العرض أن هذه الفرق المعاصر اللي خالف منها إلى السنة على بدعة وضلال في الدعوة. قد سمعتم نموذج في الدعوة الإخوان السورية التبليغ في الولاية كل الفرق هذه ترى الخروج حتى التبليغ حتى التبليغ لقول بعض سلفنا البدع رديئة مآلها السيف والخروج. فتجلس مع التبليغ لا يثبت ولاية ما يثبت يثبت ولاية لمن؟ ها؟ لأمير الحضر عنده ما يثبت ولاية للآل سعود تبليغي نعم ما يثبت أبدا ما يثبت ولاية يثبت ولاية لشيخ التبليغين في أمريكا كما حكى ذلك من الشخص هذا الشرقاوي عنده 30 تغريدة على التبليغ قال كنت معهم 30 ضيعت عمري يعني في الأخير عينوني خادم للقاعدة الأعلى لجماعة التبليغ وين يسكن في أمريكا جنب الكعبة يسكن في مكة لا في أمريكا يسكن وقلبه بيطير فرح إنه بيتعين إيش نعم خادم لأكبر قائد لإخوان لتبليغ العالم. لو شفت قلبه كيف يرفرف من الفرح وشفت ما بقى شيء من أدوات الكابوس من فازلين ودواء حار الدنوسي إلى آخره وتسلح ليرضي إيش
المهم وصل له يبغى يباشر العمل. شوف الغرور، ما خلاه يباشر العمل يكبس له. أنا كبس لي واحد، كبس لي وهابي وكذا. إيش أنت في الأموال دول؟ إيش يقول فيها من شايخك إنه ما يسمعون؟ سكت. قال بل ينفعون كما قال الشعراوي، قال يسمعون ويغيثون من يستغيث بهم. صدم الرجل ورجع وترك التبليغ وألف كتاب فيه أو ألف متغيرات فيه. شفت كيف؟ والله صدق الشيخ أبو زيد. قال يا جماعة تريد أن تحل مكان دعوة التوحيد، فتحل محله. صدق. شوف كيف رقوه، رقوه 30 سنة، وصله الأخير ليدعوه القائد الأعلى للتبليغ في جميع العالم يشرك بالله، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. لذلك ما توحيه الجماعات كراهة الكلام في أهل البدع كالسورية والتبليغ، والكلام في أهل البدع يفرق الكلمة، وكثرت ما عندكم الاسطوري وكذا، حتى يعيش الناس يكره أهل الحق ويرجع للشرك، لأنه بقي أهل البدع تفرقت كلمة الناس. اصلح هذا سوري، هذا إخواني، فسكت أهل الحق وما أنكروا عليهم، فرق الناس هذا النظر، لكن أنكروا عليهم سيرجعون إلى منهج الكتاب والسنة. تلف قلوبهم كما في زمن عيسى بن مريم، فإنه ينكر كل شيء إلا الإسلام والسنة ولا يرضى حتى الجزية، فيجتمع قلوب الناس على قلب واحد في عهد عيسى، وحينئذ يجوز أن تسميه مسلمين. أما اليوم يقول مسلم، مسلم إيش؟ إخواني، مسلم تبليغي، مسلم سلفي. فهنا اضطر الشيخ الألباني يقول أن نقول مسلم على منهج السلف. بل ابن تيمية قال لا عيب بالإجماع أن ننسب الناس للسلف إذا كانوا يتبعونه بعقيدة. يعني لو حصل تقصير الشخص طول ثوبه لكنه على عقيدة السلف، لا يرى القرآن مخلوق إلى آخره ولا خروج على الأمر، يكون سلفي. ولو عنده تقصير في بعض الشهوات، أنه طريقته سلف. كما يقول المالك المقصر للنحية من لحيته ويطول ثوبه، يقول أنا المالكي لأنه يقول بأقوال مالك الموطأ هو مقصر، كذلك من باب أولى أن يقول سلفي وإن كان مقصر، يعني في العقيدة والمنهج. نعم. حينئذ يحرم بعد هذا العرض والبيان الانتساب لهذه الفرق، وقد اتفق على ذلك العلماء بتحريم الانتماء إليهم. وإن زعم أن هناك مصلحة، فقد قال الإمام أحمد أو الحسن البصري لا تجالسوا أهل الهوى ولا تسمع منهم ولا تناظرهم، وقال الإمام أحمد لا ينبغي التعاون مع أهل البدعة، وقال في موضع آخر الإمام أحمد لا ينبغي لأهل البدعة أن يؤمنوا، فكيف تأمنهم على جمع تبرعات المساجد وجمعيات تدخل معهم في جمعيات؟ والإمام أحمد ينصح يقول لا تتعاون مع أهل البدعة، لأنهم لو كانوا أمنا لكانوا أمنا على دين الله، خانوا دين الله بالبدعة، كيف يكون أمين معك؟ فقال الإمام أحمد حرام التعاون معه، ولا يجوز أمنهم، فكيف نأمنهم بعدما أفتى إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المبجل؟ ثم أن الخلل الذي وقعوا فيه خالوا فيه أصول أهل السنة، فلا يجوز أن يقول هم اجتهدوا، فقد خالفوا أصل من أصول أهل السنة والجماعة من الرجوع للكتاب والسنة فهم السلف. قال الشيخ الألباني وإنما حصل الفراق فيهم التبليغ والإخوان والسورية لأنهم يعني هلكوا في القرآن، كما قال النبي سيكون هلك أمتي في الكتاب واللبن، فسروه بالأهواء ما فسروا فهم السلف فافترقوا، فهم على بدعة وضلال حينئذ. فخطأ أن يقال ما فعلوه اجتهادات، خطأ، لأن هذا الاجتهاد المخالف للنص لا اعتبار به ويذم صاحبه. فواحد من الصحابة اجتهد في نظره وراد من سابق الناس وضحى قبل الصلاة، وش قالوا النبي؟ شات لحى. الاجتهاد في تقرير بدعة يذم صاحبه إذا كان متهاون في ذلك، الخوارج سماهم النبي كلاب النار. أما إذا كان أصله على السنة وينكر على أهل البدعة وحصل له الزلة ليس المنهج، فهذا يختلف عن من جعل منهجه مثلا اغتياب نواب السلطان، منهجه الخروج على السلطان بكلام أو لسان، فرق بين الزلة التي حصلت وقعت عين. واضح؟ حينئذ خالفوا أهل السنة والجماعة فيما يلي: رأوا أن الدعوة للتوحيد لا تفيد في جماعة التبليغ، كذلك الإخوان المسلمين السوري عكسوا، رأوا الدعوة للتوحيد جذب للناس الخروج عليهم وهذا أقبح، أن التوحيد رحمة فجعلوها عذاب. خالفوا أهل السنة والجماعة في الولاية والبيعة فلم يروا بيعا ولا الأمر. خالفوا أهل السنة والجماعة في مدح أهل البدع فمدح بعضهم بعض وذموا أهل السنة ليردون عليهم. خالفوا أهل السنة في هذه الأصول في أصل الولاية، فرأوا الإنكار على الولاية علنا واجتمعوا على ذلك الإخوان والسورية. حتى التبليغ تلقاه في مجالس السر يذم ولي الأمر ويطعن بل يسميه تسمية من مجالسهم البدعة الوهابية، هي صوفية عصرية كما قال ابن تيمية، كما قال في السورية خارجية عصرية. خالفوا أهل السنة والجماعة بسوء الظن في طريقة الرسول، وأنهم لو اتبعوها ما رفعوا رأسا بالدعوة ولو فتحوا مصرا. طيب اتبعتم طريقتكم، هل فعلتم شيء؟ قال الباني 100 سنة ولم يسمعوا شيء إلا مكان كراوة. أسأل الله العظيم أن يجمع لنا بين منهج السنة وعقد معقيدتهم والعمل به مخلصين له الدين. أسأل الله أن يجعلنا ممن يرد على أهل الأهواء بعد العلم والقدرة بتفصيل، فإن لم نستطع فنقل الفتاوى كبار العلماء فيهم في المجالس وترك السكوت عنهم، لأن السكوت عن أهل البدع ذنب كما قال شيخ الفوزان يلجم بلجام النار صاحبه، وكذلك الردود على السورية ونحوهم بردود قوية، لكن الراد يرجع للسلطان بغيبة نوابه والإضعاف منه أخطر وأخطر من أكثر خفاء. كلما كانت بدعة أخفى كلما كانت أخطر. أسأل الله أن يجمعنا ويأكل فردوس العالم من الجنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لكل خير، يعني هو هذا كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وارحم علماءنا، واحفظ من بقي منهم. سئل الشيخ بن باز عن كتب محمد السرور اللي قال فيها كتب العقيدة جفاء، فقال هذه ردة، لأن كتب أهل العلم العقيدة العقيدة الواسطية كتاب التوحيد ملئت كتاب السنة، فتسمية ذلك جفاء كفر برب الأرض والسماء. هذا فهم غير يعني أقوال مشايخ القرضاوي، يقول من كبار الإخوان يشوفون، يقول الحرية مقدمة على الإسلام، والسويداني يقول يجوز الرجل يكون يهودي نصراني، ورئيسهم مرسل من أخذ مصر وفياسة مش بيسوي، يقول دائما كفر الحكام لأنه ما حكم، هو ما حكم ما أنزل الله، بقيت المحاكم كما هي وما كفروا، ثم زاد على ذلك ليس بيننا بين النصارى خلاف ديناميك ما كفروا. إذن نكفر من لم يكن ليس على طريقتنا، كما قال حسن البنا، قال كل من لم يكن على طريقتنا السياسية فهو كافر عندنا، وقالها سيد قطب، فتبين أن هؤلاء خوارج كلاب النار كما وصفهم النبي، لكن أول أزارقة كانوا يسمون، وكانوا يسمون بالحرورية، واليوم إخوان مسلمين ودواعش وسورية. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. نعم. الإمام أحمد لا أذكر مقولة خاصة من الكذا، بل قال في قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، قال فتنة الفتنة هو الرجل يعرض عليه الحق يعني طريقة الرسول بالدعوة، فيقول الرسول صبر على التوحيد وما أراد خلافه، أراد الدعوة ثم جاءت الخلافة تبعا لا قصدا، كنت خلافة الأخوان يبدأون يعني الرياسة إلى آخره الدنيا، فنعرض منهج الرسول فيفعل مثل ما فعل ذاك معي في كندا لما قلت خطبة في أوتوا، فقام إحدى الإخوان الكبار أو المتشغل هذا فقال دعوتك لنا أن نسمع نطيع ولاية الأمر وما ولاية الأمر ونخرج عليهم دعوة، وذكرت له أحاديث قال دعوة ندس رؤوسنا في التراب. هذا الزائغ عرض نفسه للزيغ والشرك، قال ما أحمد أتدري ما الفتنة؟ هو الرجل تعرض عليه طريقة النبي في الدعوة في الجهاد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كهماس يجاهد قبل أوانه، ولا في الدعوة فيبتدع طرق مثل إمارة الحضر، ومثل دعوة الجهال يدعو إلى الله، ومثل التهوين بالإفتاء بالانحلال، وأن يجوز الرجل يدخل كما قسم العودة في حوض فيه نساء عريات كي يسهل على الناس الفتاوى إلى آخره، ثم يرجعوا تعرض عليه منهج النبي ويأبى إلا منهج حسن بن. فقال لما أحد في هذا الذي يعرض عليه منهج النبي ويأباه سيعرض نفسه على الزيغ ويموت مشرك لقوله أن تصيبهم فتنة أي شرك. هذا الإمام أحمد قالوا عام. أما الخاص بالسلطان لا أذكره. أسأل الله لنا ولكم الثبات يا عباد الله. الله أعلم، وصلى الله على نبينا.